والمراد بالجهل البسيط عدم المعرفة بالشيء، وأما الجهل المركب فهو المعرفة المخلوطة الخاطئة. هذا الرجل المقبل من هو؟ لا أعرفه، هذا جهل بسيط. وهذا الرجل المقبل أظن هو فلان وأجزم بأنه فلان، فلما وصل إلي تبينت أنه ليس هو، فهذا جهل مركب، لأنه مركب من شيئين: عدم معرفة الشيء معرفة حقيقية، وعندي معرفة خاطئة، هذا جهل مركب. قال المؤلف: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، هذا تعريف لأي شيء؟ الجهل المركب، تصور الشيء. ما المراد بكلمة التصور؟ تصور إدراك الأشياء المفردة يقابل التصديق، فإن التصديق إدراك النسبة بين شيئين. عندما تتصور الطول هذا يسمى تصور، لأن التصور للطول وحده. عندما يحصل عندك معرفة بأن زيد طويل فهنا تدرك النسبة بين زيد وبين الطول، هذا يسمى تصديق. فقال المؤلف في تعريف الجهل بأنه تصور الشيء، فحصر الجهل في إدراك الأشياء المفردة، وهذا فيه ما فيه. ثم إنه حصر الجهل بالجهل المركب، ولذلك قال المؤلف بعد ذلك: وقيل حد الجهل فقد العلم. العلم تقدم معنا أن معرفة الشيء بخلاف معرفة الشيء على ما هو به، فالجهل فقد للعلم السابق، سواء بمعرفة خاطئة مغلوطة أو بعدم أي معرفة، فهو يشمل، هذا التعريف يشمل النوعين البسيط والمركب، بينما التعريف الأول لا يشمل إلا الجهل المركب فقط. قال: بسيطه في كل ما تحت الثرى، فهو يرى أن بسيط الجهل منتشر في الناس، وتركيبه في كل ما تصورا، يعني تصور خاطئ. تركيب الجهل المركب إنما يكون في التصور الذي تصورته تصورا مخالفا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى بيان أقسام العلم، فقال: العلم ينقسم إلى قسمين: علم اضطراري، وهو الذي يحصل بدون فعل من الإنسان ويسمونه العلم الضروري. من أمثلة ذلك أن نعلم أن السماء فوقنا، وأن الواحد إذا ضم إليه واحد آخر أصبح المجموع اثنين، هذا تعلمه ضروري. هل تحتاج الاستدلال على ذلك؟ لا تحتاج. النوع الثاني العلم المكتسب، وهو الذي يحتاج إلى دليل تستدل عليه. مثال ذلك أن تعلم أن سيارة زيد عند الباب، من أين علم؟ في إخبار محمد مثلا، فقال: أو باكتساب حاصله. فالأول، النوع الأول العلم الضروري، كالعلم المستفاد بالحواس الخمس، وهي الشم والذوق واللمس والسمع والأبصار، هذه الخمس الحواس، وليس الترتيب هنا مرادا لذاته، ولكنه أتى به من أجل موافقة النظر. ثم التالي يعني النوع الثاني من أنواع العلم وهو العلم المكتسب هو الذي يقف على استدلال. طيب ما هو الاستدلال؟ قال حد الاستدلال. ما معنى كلمة حد؟ يعني التعريف. حد الاستدلال كل ما يجتذب لنا دليلا مرشدا لما قلت. الاستدلال مأخوذ فيه الألف والسين والتان الطلب، دائما الغالب في الألف والسين والتان تكون للطلب مثل ما تقول الاستسقاء. فهنا الاستدلال هو طلب الدليل. الاستدلال ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما قلت. ثم انتقل بعد ذلك إلى تعريف الظن، وذلك لأن الإدراك كما تقدم معنا ينقسم إلى إدراك مفرد وهو يسمونه التصور، وإدراك نسبة بين شيئين يسمى تصديق. هذا الإدراك له مراتب ليس على مقدرة واحدة. ما هي هذه المراتب؟ عندك الرتبة الأولى القطع والعلم والجزم، وقد يسمونه العلم. ما المراد بالقطع والجزم؟ هو الإدراك الجازم، وقد يقول له المطابق. الرتبة الثانية الظن، هو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. مثال ذلك هذا المقبل يحتمل أنه زيد ويحتمل أنه عمرو، لكن الأرجح أنه زيد. هذه مشيته زيد، هذه لبسته زيد. فإذا الظن تجويز أمرين مرجحا لأحد الطرفين. فالطرف الراجح هذا يسمى ظنا، والطرف المرجوح يسمى قال المؤلف هو الوهم. يبقى معنا الطرف إذا تساوت الأطراف، احتمال أنه زيد احتمال أنه عمرو لكنها متساوية، هذا يسمونه الشك. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. عندي تحرير على الله خطأ، تجويز أمرين بدون رجحان لأحدهما على الآخر. إذن ما هي المراتب عندنا؟ خمس مراتب. الرتبة الأولى القطع، والثانية الظن، والثالثة الشك، والرابعة الوهم، والخامسة الجهل. هكذا قرر المؤلف. والأظهر أننا في الإدراك ينبغي أن نقسمه باعتبارين مختلفين، الاعتبار الأول من جهة المطابقة ومن جهة عدمها. فيقال هناك إدراك مطابق وهناك إدراك غير مطابق للواقع، وهذا الإدراك على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة القطع وهو الجزم، وهذا القطع قد يكون موافقا وقد يكون مخالفا. والثاني الظن، والظاهر في الظن أنه ليس تجويز الأمر، وأن الظاهر أن الظن ليس هو الاحتمال الراجح. يعني عندك منهجان في تعريف الظن، فالمؤلف يقول الظن تجويز أمرين، هذا منهج تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. والمنهج الثاني أن الظن هو الاحتمال الراجح. هل فرقتم بين المنهجين؟ إذا المنهج الأول يجعل الظن تجويز أمرين أحدهما أرجح من العقل. بينما المنهج الثاني أن الظن هو الاحتمال الراجح. فعلى المنهج الأول يجعل تجويز الأمرين هو الظن، وعلى المنهج الثاني يجعل الظن هو الاحتمال الراجح مع ورود احتمال آخر. والمنهج الأول أرجح، أن الظن هو تجويز أمرين أحدهما أرجح، لأن الاحتمال الراجح هذا ليس ظنا، الظن تجويز أمرين مع رجحان أحد الأمرين، أما الاحتمال الراجح فهذا مجرد احتمال. والثالث الشك، وهو تسوية بين أمرين بدون رجحان أحدهما على الآخر. 50% أنه موجود و50% أنه غير موجود. وأما الوهم بفتح الحاء هذا الخطأ، وهو المماثل للإدراك غير المطابق، ولا يسكن معنا في هذا التقسيم. وأما الوهم فهذا في الحقيقة ظن، لأن الوهم تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، لكن الاحتمال الراجح مخالف للواقع، حينئذ لا ينبغي أن ندخل الوهم في هذا التقسيم. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف علم الأصول. قال: أما أصول الفقه معني بمعنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك الطرق الفقه، يعني الطرق على خطأ المجملة. طرق الفقه المراد به السبل التي نتوصل من خلالها إلى الفقه، والمراد بالفقه فهم الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها. فالطرق التي توصلنا لفهم هذه الأدلة والقدرة على استخراج الأحكام تسمى طرق الفقه، وهي أصول الفقه. طرق الفقه على نوعين: مجملة وتفصيلية. التفصيلية هي أدلة آحاد المسائل، مثل ما الدليل على وجوب الصلاة؟ قوله: وأقيم الصلاة. هذا طريق للفقه لكنه طريق تفصيلي في مسألة واحدة. وأما أصول الفقه المراد به الطرق الإجمالية في الفقه. قوله هنا كالأمر، ليس المراد به الأمر المجرد بعينه، وإنما نوع الأوامر. أقيم الصلاة هذا أمر، لكنه أمر معين واحد، وهو لا يريد الأمر المعين، وإنما يريد نوع الأوامر يدخل في هذا الأمر وغيره. أو كالنهي بشكل مجمل، ليس المراد به أفراد النهي لا المفصلة، وليس المراد به الطرق التفصيلية. إذن هذا هو القسم الأول مما يتكون من علم الأصول. الثاني: وكيف يستدل بالأصول، المراد به طرق الفهم والاستنباط. والعالم، هذا القسم الثالث من أقسام علم الأصول، العالم الذي هو الأصول. فإذن علم الأصول مكون من ثلاثة أشياء: الأدلة الإجمالية، والثاني طرق الاستنباط والفهم، والثالث ما يتعلق بالمفتين وأهل الاجتهاد ومن يقابلهم وأحكام كل. وهذا التعريف أحد التعريفات التي عرف بها علم الأصول، وبه يكون عند الإنسان تصور إجمالي لهذا العلم. وهناك تعريفات متعددة لا ندخل في تفاصيلها وبيان الرابح منها. وإن كان الأظهر في تعريف علم الأصول أنه القواعد التي يتوصل بواسطتها مباشرة إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، تقدم معنا تعريف الأصول وتعريف الفروع. ومن المتقرر عند العلماء أن هناك فرق بين الأصول وبين الفروع، واليوم ما شاء الله وسائل الإعلام حريصين على التفريق من أجل أن يتاح لهم الفرصة يقول هذه المسألة فرعية لا تشدد فيها، ويجعلون الخلاف متسعا في الفروع دون الأصول. وذلك أن الإنسان إذا نظر يجد أن هناك فرقا بين المخطئ في الأصول والمخطئ في الفروع، ثم الاجتهاد هل يتساوى حكمه في الأصول مع الاجتهاد في الفروع؟ ثم مثلا عندك دليل القياس، هل يستعمل في الأصول مثل ما يستعمل في الفروع أو لا يستعمل؟ وهكذا مسائل عديدة يخيل الإنسان أن هناك فرق بين ما هو أصل وبين ما هو فرع. ثم يجد الإنسان أن بعض العلماء من لهم مكانة ومنزلة ينكر الفرق، بل إن بعض العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول التفريق بين الأصول والفروع تفريق مبتدع، أول من أحدثه في الدين هو المعتزلة، فكيف نوفق بين مثل هذا وذاك؟ يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما نفى بناء بعض الأحكام التي يبنيها بعض أصحاب العقائد الفاسدة، لأنهم عندما فرقوا بين الشيئين الأصول والفروع رتبوا عليه أحكاما لا نسلمها لهم. من أمثلة ذلك مثلا قالوا خبر الآحاد يقبل في الفروع ولا يقبل في الأصول، تقول لا هذا ما نقضيه هذا التفريق، لكن كوننا ننفي بعض الآثار المترتبة على التفريق ليس معناه أننا ننفي التفريق جملة وتفصيلا. كذلك بناء قضية التكفير، لأن بعض الناس جاء وقال كل من أخطأ بالأصول فهو كافر خلاف الخطأ في الفروع، هذا أيضا التفريق خاطئ، وبناء التفريق على وبناء التكفير على التفريق أيضا خاطئ. وذلك أن المخطئ باجتهاد في الأصول أو في الفروع لا يعاقب، قد يكون معفوا عنه بل قد يؤجر، لأن الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت كما في الصحيح. وحينئذ فالإشكالية ليست في ذات التفريق، وإنما الإشكالية في بناء بعض الآثار والأحكام التي لا نسلم بناءها على التفريق بين الأصول والفروع. إذا تقرر هذا فما هو الصواب في هذه المسألة وماذا يترتب عليه؟ إذا نظرنا إلى أحكام الشريعة لا نجدها متساوية، فبعضها نجزم به ونقطع به وبعضها لا يكون الأمر كذلك، وحينئذ فالضابط في التفريق بينهما أن ما دل عليه دليل قطعي فهو أصل، وما كانت أدلته ظنية فهو فرع. متى يكون الدليل قطعيا ومتى يكون الدليل ظنيا؟ هذا الكلام فيه يقول تقسيم الأدلة وبيان ما هو قطعي منها وما ينتج القطع وما ينتج الظن، الكلام فيه يطول. قد كتبت أنا في رسالة في مجلدين لكن ما يمكن الواحد أن يستوعب. لكن قد تختلف المسائل من شخص إلى شخص، فتكون عندي قطعية وعندك ظنية لأنه لم يصل إليك الدليل، فمن ثم يختلف الحكم بيني وبينك في هذه المسائل، فهي قطعية عندي ظنية عندك. إذا تقرر ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه مسائل أهمها ثلاث أو اثنتان. المسألة الأولى أن من حكم بخلاف الحق في مسائل الأصول التي هي القطعية فإننا ننقض حكمه. إذا كان هناك قاضي قضى بخلاف الحق في مسألة قطعية فإننا نلغي حكمه، بخلاف ما لو قضى، بخلاف ما لو قضى ما نراه حقا في مسائل الظن فإننا لا ننقض قضاءه ونمضيه له. هذا واحد. الثاني أن المخطئ في المسائل القطعية التي عليها دليل قطعي نجزم بخطئه، عندنا إشكال أنه مخطئ، لكن المخطئ في المسائل الفرعية هذا لا نجزم بخطئه، يحتمل أنه صواب. هاتان المسألتان أشهر ما يترتب على قضية التفريق. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى فهرس إجمالي للموضوعات التي سيتناولها في كتابه، فقال أبوابها أبواب علم الأصول أو أبواب هذه الورقات 20 بابا ترد، وفي الكتاب كلها ستورد. ما هي هذه الأبواب؟ أولها ما يتعلق بأقسام الكلام، ثم الأوامر، ثم النواهي، ثم العموم، ثم الخصوص، ثم البيان، ثم الإجمال، ثم الظاهر، ثم المؤول، ثم الأفعال النبوية، ثم النسخ، الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع، ثم الأخبار، ثم الحظر والإباحة، ثم القياس، ثم ترتيب الأدلة، ثم أحكام المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه كفهرس إجمالي لما سيرد معنا من أبواب، نبدأ بها أو واحدا واحدا. أولها أقسام الكلام. قال المؤلف أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل كركب. فهنا بيان لأقسام الكلام. فكأن الكلام عند الأصوليين لا يسمى كلاما إلا إذا كان تاما مفهوما. عند النحاة هناك يقولون الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، فكأنهم ينظرون إلى الكلمة المجردة. الكلام عندهم يلتفت فيه إلى الكلام المجرد، أما عند الأصوليين فهم يلتفتون إلى المعنى. فلما التفت النحاة إلى الألفاظ المجردة قسموا الكلام إلى هذا التقسيم، أما عند الأصوليين فلا يكون تكون الألفاظ كلاما إلا إذا كان لها معنى. وإن كان عند النحاة يعرفون الكلام بتعريف مقارب لمنهج الأصوليين، لذلك يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقل إلى آخر ما قال. قال المؤلف أقل ما يتركب منه الكلام لفظان، إما من اسمين، هذه الجملة الاسمية مثل محمد قائم، وإما من اسم وفعل، وهذا هو الجملة الفعلية، الجملة الفعلية، مثل اركبوا، اركب هذا فعل والواو هذا اسم، وسواء كان الاسم ظاهرا أو كان مضمرا، والمضمر قد يكون ضميرا ظاهرا أو ضميرا مستترا. قال كذلك في فعل وحرف وجدا، يعني أنه قد يكون هنا فعل وحرف ويكون الاسم متركبا منهما. وفي هذا كلام نظر، أنك ما تجد فعل إلا وله فاعل، حينئذ لا يمكن أن يستقل فعل عن فاعل، فإذا وجد فعل فلا بد له من فاعل، والفاعل يكون اسما. لكنهم قد يعرفون شيئا من الضمائر بكونها حروفا. كذلك أقل ما ينقسم من الكلام، ما يتكون من الكلام، اسم وحرف، ويمثلون له بالنداء يا محمد. ولكن في الحقيقة هنا الحرف جاء نيابة عن فعل محذوف، فكان أو اسم محذوف، فكأنه يقول محمد منادى أو منادي محمدا. بعد ذلك ذكر المؤلف أقسام الكلام، فبين أن الكلام ينقسم قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالأخبار، والمراد به نسبة شيء إلى شيء، بحيث بعد ذلك أنت تصدقه أو تكذبه. محمد طويل، خالد نائم، فهنا هذا يسمى خبرا، لأنه يحتمل التصديق والتكذيب، فيه نسبة بين شيء وآخر. والثاني ما ليس فيه نسبة، ويسمى عندهم الإنشاء، ويشمل الأوامر مثل اكتبوا، والنواهي مثل لا تلتفتوا، والاستخبار، المراد بالاستخبار الاستفهام، مثل ماذا خلفك، هذا استخبار استفهام. هذا تقسيم للكلام. قد يقسم الكلام تقسيما آخر، فيقسم إلى تمني، مثل قولك ألا ليت الشباب يعود يوما، أو عرض، مثل ألا تواظبون على الطاعة، وقسم مثل والله ليدخلن الأبرار الجنة، فهنا قسم. فالتمني والعرض والقسم في الحقيقة هي جزء من أجزاء الإنشاء، وحينئذ ينبغي إدخالها في التقسيم السابق ولا تجعل تقسيما مستقلا. قال وثالثا، يعني يمكن تقسيم الكلام باعتبار ثالث إلى مجاز وإلى حقيقة. ما المراد بالمجاز وما المراد بالحقيقة؟ الحقيقة العلماء في منهجان، منهم من يقول الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثال ذلك الأسد، وضعت للحيوان المفترس، فلفظ الأسد إذا استعمل في الحيوان المفترس يكون حقيقة. المنهج الثاني أن الحقيقة استعمال اللفظ في موضعه. فإذا استعملت أنت لفظ الأسد الحيوان المفترس يكون حقيقة. فرقنا بين المنهجين، على المنهج الأول أن اللفظ هو الحقيقة، وعلى المنهج الثاني أن استعمالنا نحن اللفظ موضع له هو الحقيقة. وعلى كل هذه هي الحقيقة عنده. الثاني، القسم الثاني باعتبار هذا التقسيم المجاز، وهو كذلك للعلماء فيه منهجان. المنهج الأول أنه استعمال اللفظ في غير موضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. والثاني اللفظ المستعمل في غير موضع له، مثل الأسد عندما تستعمله في الرجل الشجاع. فالأول المنهج الأول يجعل استعمالنا هو المجاز، والثاني يجعل ذات اللفظ عندما يستعمل في غير موضع له هو المجاز. فقال وحدها، يعني حد الحقيقة، ما استعمل من ذاك في موضوعه، يعني الألفاظ المستعملة فيما وضعت له. هو يعرف الحقيقة بأنها اللفظ على أحد المنهجين. وقيل ما يجري خطابا في قيم، قيل إن الحقيقة ما يجري خطابا في القدم حال الوضع، ويقابله المجاز. ثم هذه الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقيقة اللغوية، وهو استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة، مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، هذه حقيقة لغوية. وهناك حقيقة شرعية، نوع ثاني من أنواع الحقائق، وذلك أن الشارع جاء باستعمال بعض الألفاظ في بعض المعنى اللغوي لللفظ، أو في معنى يقارب. كتاب ذلك مثل لفظ الصلاة في اللغة الثناء أو الدعاء، وفي الاصطلاح أفعال وأقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختومة بالتسليم. فهنا الشارع نقل هذا اللفظ واستعمل هذا اللفظ في بعض المعاني اللغوية له، فهذه تسمى حقيقة شرعية. الثالث الحقيقة العرفية، وذلك أن الناس إذا تعارفوا على استعمال اللفظ في معنى كان ذلك حقيقة عرفية ولو كان مخالفا للوضع اللغوي. نمثل لذلك بمثال. حتى فجل عند الباب ليس من الدابة، الدابة ما هي؟ الدابة عندنا نستخدمها في ذوات الأربع. لو جاء واحد وقال شوف هالدابة للنملة، حلال هذه ما تسمى دابة، هذه نملة. لماذا؟ لأن العرف عندنا أن الدابة على ذوات الأربع. فهنا تعرفنا على أن هذا اللفظ استخدم في بعض معاني اللغوية، فمن ثم هذا يقال له حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. إذا استعمل بعض الألفاظ وتعارف عليه في بعض معاني فإنه يكون حقيقة عرفية. مثال ذلك إذا قلت لك أطلبك 5 ريالات أو أنت أقريت يقول فلان يطلبني 5 ريالات. الريال يصدق على الريال السعودي والريال اليمني والريال القطري والريال والريال أنواع عديدة كلها ريال، لكن تعرفنا أن هذا اللفظ إذا أطلق فإنه يراد به الريال السعودي، هذا يصبح حقيقة حرفية. إذا تكرر هذا فإن الحقيقة اللغوية لا إشكال فيها، ولكن الإشكال في الحقيقة الشرعية، فإن بعض الأشاعرة نفى الحقيقة الشرعية وقال بأن الشارع استعمل الألفاظ في الوضع اللغوي لها، لأن الشارع ورد بلسان العرب، ورتبوا على ذلك العديد من المسائل، منها مثلا عقيدة المرجئة الذين يفسرون الإيمان بأنه التصديق، فيقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، التصديق يكون بالقلب، فيكون الإيمان محصورا بالقلب ولا تدخل الأعمال بالإيمان، لأن الشارع يأتي بلغة العرب ولا يخالف لغة العرب. وهذا الكلام أصلا خاطئ في لغة العرب وليس موافقا له، وخاطئ من جهتين في الحقيقة الشرعية. ولذلك مثلا قضية أن الإيمان هو التصديق هذا فيه نظر، لأن الإيمان قد يكون معدا بالباء آمن بكذا، وقد يكون معدا باللام آمن بكذا، والمعد باللام هو التصديق، وأما المعد بالباء فهو له معنى آخر وغاير أو مشتمل على المعنى الأول والزيادة. ثم لو سلمنا أن الإيمان بمعنى التصديق مطلقا، فإن التصديق قد يكون فيه عمل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فدلنا ذلك على أن التصديق قد يكون العمل والتكذيب قد يكون العمل. ثم من جهة ثالثة أن الشارع يخصص بعض الألفاظ، ولو قلنا بأنه لم يخصص لانفتح علينا شر عظيم، وفتحنا باب المؤولة، وفتحنا بابا للمحرفة، ولما استقام معنا شر. فإذا قال الله أقيم الصلاة، قال واحد هي مراد صلاة الدعاء، بس أي دعاء، وبالتالي يؤدي إلى إلغاء الشر. ثم أن العرب في كلامها تجعل هناك معهودات يتعاهده المتخاطبان فيما بينهما ويفهمان كلامهما على وفقه، ولذلك يقولون هناك العهدية، عهدية بين من؟ بين المتخاطبين، أفهمها أن بمجرد ورود الكلمة عليه. هذا كله متعلق بالحقيقة. القسم الثاني المجاز، فقال هم المجاز ما به تجوزوا، في اللفظ في موضوعه تجوزوا، يعني استعمال اللفظ في غير موضع له أو اللفظ المستعمل في غير موضع له. مثال ذلك رأيت أسدا يخطب، أسد هنا لم يستعمل في موضع له وهو الحيوان المفترس، وإنما استعمل في معنى آخر غير المعنى اللغوي والوضعي لكلمة الأسد وهو الرجل الشجاع. وإثبات المجاز في لغة العرب يقول به جماهير المصنفين في اللغة والأصول، قالوا لأننا نجد ألفاظا تستعمل فيما وضعت له من المعاني، ونجد ألفاظا لا تستعمل في غيره تستعمل في غير موضعات له من المعاني مثل كلمة الأسد. وذهب بعض أهل اللغة وبعض الأصوليين إلى نفي المجاز في لغة العرب، من أشهرهم أبو علي الفارسي، وقد وافقهم كثير من علماء الشريعة ومن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وقالوا بأنه لا يستعمل اللفظ إلا فيما وضع له، وليس هناك مجاز في لغة العرب، والعرب لم يتكلموا ولم يستعملوا هذا اللفظ. وإذا نظرنا لما عند هؤلاء يقولون أنت لا تلتفت إلى كلمة الأسد وحدها، وإنما التفت إلى الكلمة مع قرينتها، مع القرائن الواردة معها. فلما قال أسدا يخطب، قالوا لا يمكن أن يراد به الحيوان المعروف، فمن ثم يصبح مجموع الكلمتين أسد يخطب حقيقة في هذا المعنى الآخر، وهو الرجل الشجاع. وحينئذ نعلم أن الأوائل نظروا إلى الكلمة المجردة، كلمة أسد، بينما هؤلاء نظروا إلى مجموع الكلام أسدا يخطب. فهذا هو سبب الفرق، أو هذا سبب الخلاف بين الطائفتين، وأيهما أولى، أن ينظر إلى الكلمة المجردة أو ينظر إلى الجملة الكاملة؟ كما تقدم معنا أن الذي يقتضيه النظر الأصولي النظر إلى الكلام كاملا، وأنت عندما تريد أن تفهم المعنى الذي يريده ويقصده المتكلم لا تلتفت إلى كلمة مجردة، وإنما تلتفت إلى الكلام تاما، بل قد يتغير الكلام بالقرائن التي تكون معه. فأنت تقول مثلا لك علي 100 إلا 30 ريالا، أصبح الجميع 70، أنت تلتفت إلى الجميع، ما تقول تلتفت إلى كلمة 100 وحدها. وكذلك يختلف المعنى في الكلمة باختلاف ما يقترن معها، فتقول فلان قال عند الشجرة، إيش معنى قال؟ يعني نام القيلولة. وفلان قال عند الشجرة أبي لم يكن موجودا، وهنا من القول. فاختلف معنى كلمة قال بالنظر إلى سياق الكلام، وحينئذ النظر إلى الجملة كاملة أولى من النظر إلى اللفظ مفردا، والعرب لم يعهد عنها الالتفات إلى كلمة مجردة، وإنما تلتفت إلى الجميع. ولذلك نجد عند الأصوليين أنهم يقولون الكلمة وقرينتها بمثابة الكلمة الواحدة، ويقولون الكلام المتصل كالكلمة الواحدة أو كلمة واحدة ونحو ذلك، كما يذكرونه في مباحث التخصيص للمخصصات المتصلة. إذا تقرر هذا فإن الجمهور يفرقون بين الحقيقة والمجاز بأشياء، منها أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، بينما المجاز لا بد معه من قرينة، تقول أسدا يخطب. وثانيا أن الحقيقة لا يصح نفيها، بينما المجاز يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا يفترس الناس ما يصح أن تقول هذا مو بأسد، بينما إذا قلت رأيت أسدا يخطب إحنا نقول لك هذا ليس بأسد. إذا تقرر هذا فإن المجاز على أنواع، النوع الأول بالنقص، لأن نحذف كلمة من ضمن الكلام، مثل قوله فاسأل القرية، قال المراد به أهل القرية. وإن كان الأولون يقولون هذا ليس من مجاز النقص، وإنما العرب تستعمل هذا اللفظ، ولفظ القرية لا يطلق على المساكن المجردة، ولا تسمى قرية إلا إذا كان فيها سكان، حينئذ إذا لم يكن في البلد سكان فلا يقال للمنازل قرية، وإنما يقال لها أطلال ونحو ذلك. كذلك قد يكون بالزيادة مثل قوله ما يأتيهم من رسول، قالوا من زيادة، فإن كان بالتعبير في هذا اللفظ زيادة فيه ما فيه، فهم يعبرون به الزيادة من جهة أنه قد يستقيم الكلام بدونه، لكن لا شك أنها أكمل في التعميم. ولذلك عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي إذا اقترنت بمن كانت قطعية في العموم، بخلاف ما لم تكن كذلك. هذا رأي مشهور عند الأصوليين. وقد يمثل له بعضهم بمثل قول ليس كمثله شيء، فيقولون الكاف هنا زائدة، وفي جعلها أيضا زائدة نظر، لأن الكلام هنا لنفي شبيه المثل، فهو أعم، فهو أجزم في النفي وأبلغ فيه. وكذلك قد يكون بالنقل، فنستعمل اللفظ وننقله إلى معنى آخر، مثل لفظ الأسد، ومثل فنقل واستعمل في الخارج في القدر. أربع الصوت سيأتي إن شاء الله معنا أنواع ألفاظ العموم، ومن ضمنها النكرة في سياق النفي، فلعلك ترجع سؤالك هذا إلى ذلك الموقف في باب وابع العموم بعد في صفحة 171. كذلك قد يكون باستعارة، ثم مثل جاب لك الأمثلة كنقص أهل بقول فاسألوا القرية، فاسأل القرية، وهو المراد في سؤال القرية فيه، لأن ما تروح تسأل البنيان، تسأل إيش أهل البنيان. كما أتى في الذكر دون مرية، وكزياد الكاف في كمثله، لمثال إيش زيادة، والغائط غائطي بالطاء المنقول عن محله، يعني الغائط هو المكان المنخفض في لغة العرب، ولكونهم يقضون حاجتهم ويخرجون ذلك النجس القذر في المكان المنخفض سمي ذلك الخارج باسم المكان الذي يخرج فيه. ورابعها الاستعارة كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، فقوله جدارا يريد أن ينقض، الأصل في الإرادة أنها الرغبة والقصد، والجدار ليس عنده رغبة ولا إرادة ولا قصد، فأخذ هذا اللفظ أراد واستعمل في الشروع في الشيء، وهذا يستخدم كثير. يعني أنت عندما يرد لك في الحديث إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حديث أنس الصحيح. أراد هل معنى قصد؟ يعني إذا قصد ولو قبل دخول الحمام ثلاث ساعات، إذا بمجرد ورود النية على قلبه يقول هذا الدعاء، قل لا، المراد به عند الشروع وعند البدء في دخول في الحمام، وهكذا. وكما تقدم أن من ينفي المجاز يقول أنت لا تنظر إلى هذه الكلمة المجردة، وانظر إلى سياق الكلام كاملا، فالكلمة مع قرينتها بمثابة الكلمة الواحدة. ولا يصح أن تستعمل الكلمة مجردة في لغة العرب. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف باب الأمر، فقال وحده، يعني تعريف لماذا يبحث الأصوليون باب الأوامر لمعرفة كيف نستخرج أحكاما شرعية من الأوامر، وماذا تفيد هذه الأوامر، هل هي طلب جازم ينتج وجوبا أو ينتج واجبا، أو هو طلب غير جازم فيكون ندبا. هذا إيش مراد الأصولي، فهو يترتب عليه فوائد، وهل هذا الأمر يوجب المبادرة إلى امتثاله، وهل هذا الأمر إذا فعل يكون مجزئا ويسقط القضاء أو ليس كذلك، ونحو ذلك من المسائل. فمسائل الأمر من أهم مباحث الأصول، ولذلك نجد بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يبتدئون بمباحث الأمر مثل ما فعل السرسي في كتاب الأصول، في كتاب الأصول. وحده يعني التعريف، استدعاء الألف والسين والتال، الطلب هو طلب دعاء الكريم. وقوله هنا الفعل ليس المراد به العمل الظاهري فقط، بل قد يكون عملا باطنا، وقد يكون قولا. فالأقوال تسمى أفعالا في لغة العرب. ما الدليل؟ قوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل، فجعل القول فعلا. وإن كان بعض المفسرين يقول هذا الفعل ينطلق على الإيحاء، لكن الإيحاء أيضا قول، الإيحاء هو مجرد نقل معاني، مجرد أقوال، وهو استدعاء فعل واجب، يعني أن الأمر هو طلب الأفعال الواجبة بالقول. لابد أن يكون هناك أقوال ممن كان دون الطالب، فالطالب يكون أعلى رتبة وأعلى منزلة. فقوله هنا في التعريف استدعاء يعني طلب الفعل الواجب. لا يصح أن يعرف أن يدخل كلمة الواجب في التعريف، لأن الأمر قد يفيد الندب في مواطن وقد يفيد الوجوب بحسب تجرد عن القرائن أو احتفاته بها كما سيأتي. وقوله هنا بالقول قد يراد به الأقوال اللفظية، كما هو قول أهل السنة والجماعة أن الأقوال إنما تكون أقوالا إذا تلفظ بها، وأما عند الأشاعرة فإن الأقوال هي المعاني النفسية، فهذا في التعريف صادق على المذهبين معا. وهنا قال في الأمر أنه يشترط في الآمر أن يكون أعلى رتبة من المأمور، لأنه إذا لم يكن أعلى رتبة فإنه لا يسمى أمرا، وإنما هو دعاء أو التماس. مثاله قولك رب اغفر لي، ومثاله قولك لزميلك أعطني قلما، على التماس. ولكن الأظهر أنه يشترط فيه الاستعلاء، يعني طلب العلو، طلب الرفع، فإن الأب إذا أمره ابنه، إذا أمره ابنه على جهة الغرة والقسوة قيل له أخطأت، كيف تأمر أباك مع أن الابن أقل رتبة وإنما أنكر عليه ذلك لأنه رأى بنفسه علوا إن لم يكن أعلى حقيقة. فلذلك الأولى أن يقال في التعريف على جهة الاستعلاء. قال المؤلف بصيغة افعل، يعني أن الأمر هو الطلب، طلب الفعل بصيغة افعل. وهذا دليل على أن المؤلف في هذه المسألة لا يوافق الأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون أن الأوامر هي المعاني النفسية وأن الصيغ عبارة عنها وليست هي الأمر، بينما نحن نقول لا، صيغة افعل هي أمر بنفسها. والأوامر ليست مخصوصة بصيغة افعل، بل هناك صيغ أخرى مثل الفعل المضارع المسبوق بلا الأمر بقولك لتفعل كذا إذا كان مجزوما، ومنه قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك الأوامر الصريحة مثل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن ذلك أيضا اسم الأمر مثل عليكم أنفسكم، لله على الناس حج البيت، عليهن جهاد لا قتال فيه، فالحج والعمرة، ونحو ذلك من النصوص. فالواجب حقق حيث القديمة انفتت وأطلق، يعني إذا وردتنا صيغة افعل فننظر، إن كان معها قرائن تحدد المراد بها فإننا حينئذ نحمل الأمر على ما دلت عليه القرينة. مثال ذلك في ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هنا معها قرينة تبين أنه ليس المراد الوجوب، ليس المراد الوجوب. مثال ذلك قوله تعالى كونوا قردة، هنا معه قرينة أن المراد ليس الطلب وإنما المراد تكوين التسخير. وكذلك الأوامر إذا جاءت معها قرينة تبين هل هي للوجوب أو للندب، مثال ذلك قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم ورد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الأمر ليس على الوجوب في كونه باع ولم يشهد كما في حديث حذيفة، فهنا معه قرينة تحدد المراد به فيحمل بتلك القرينة. وهناك أوامر معها قرائن تدل على الوجوب فتحمل على ما دلت عليه، لكن الكلام في الأوامر التي ليس معها قرائن تحدد المراد بها على ما تحمل، والصواب أنها تحمل على الوجوب كما هو قول أهل التحقيق، ولم يخالف ذلك إلا طائفة قليلة من شاذة النافرة. ما الدليل على أن الأمر للوجوب؟ قول عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فدل ذلك على أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا وجب امتثاله، وليس لنا خيرة ولا اختيار في ترك ما أمر به. ثم قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، مما يدل على أن تارك الأمر ضال أنه عاصي، ما يدل على وجوب فعل المأمور به. ومن ذلك قول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فحذر من العذاب الأليم ومن الفتنة حال عدم فعل المأمور به، مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راجع بديرة شافعا لها في رجوعها إلى زوجها. قال فتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. إجابة الشفاعة ما حكمها؟ مندوب، خصوصا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجعل المندوبة أمرا، مما يدل على أن الأصل في الأوامر أنها ليست للندب وإنما هي للوجوب. وقال لولا أن أشفع على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، مع أن السواك مندوب إليه، فالسواك المندوب ليس مامورا به، مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. إذا تقرر هذا فإن هذه الأدلة تدل على أن الأصل في الأوامر هو الوجوب، سواء وردت في العبادات أو في المعاملات أو في الأنكحة أو في الجنايات أو في أي مجال، وسواء وردت في الأحكام أو في الآداب، وأنه لا يوجد دليل يدل على التفريق بينهما، بل الأدلة تدل على أن الأصل في الأوامر الشرعية أن تكون للوجوب في أي باب. ما الدليل على ذلك؟ قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمر نكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط في العموم. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هنا أمر اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، ما فرق بين شيء وشيء، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لا يوجد هناك فارق منضبط بين ما هو أحكام وما هو آداب، وكل الشريعة أحكام وكل الشريعة آداب. وبعض الناس ينطلق إلى هذا التقسيم بسبب أنه يجد أوامر يرى أنها للندب لكن لا يجد صارفا، فنقول له كونك لم تجد صارفا ليس دليل على عدم وجود الصارف حقيقة. ثم إنه يلزمك إذا لم تجد صارفا أن تقبل بالوجود. لماذا نتحاشى من الوجوب والدليل قد دل عليه؟ عندنا مقدم كتاب وسنة، فإذا دل على شيء وجب العمل به. ثم إنه لا يوجد هناك يعني تفريق صحيح بين هذين الأمرين. قال المؤلف لا مع دليل شرعي على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني إذا ورد دليل مع الأمر يعين المراد به أنه لإباحة أو أنه لندب فإنه حينئذ يعمل بالقرينة. وتقدم معنا أنه إذا كان مع الأمر قرينة فإنه يعمل بما دلت عليه القرينة بلا إشكال، بل صرفه عن الوجوب حتما، يعني إذا وجد مع الأمر قرينة فيجب صرفه عن الوجوب بدلالة تلك القرينة، بحمله يعني بحمل الأمر على المراد منهما من الندب أو الإباحة. قال المؤلف ولم يفد فورا، يعني إذا جاءنا أمر من أوامر الشريعة فإنه لا يفيد الفورية، بل هو على يجوز أن تفعل مباشرة ويجوز أن تفعله على التراخي، فلا يفيد وجوب الفورية. وهذا قول بعض الأصوليين وهو اختيار المؤلف، قالوا لأن الأمر هو أمر مجرد بالكلم ولم يذكر فيه زمانا، فتعيين زمان دون زمان تحقق، حينئذ يجب أن يطلق. فنقول إذا فعل المأمور به في أي زمان فإنه يكون المرء ممتثلا بذلك. والقول الثاني في المسألة أن الأوامر تفيد الفورية، وهذا القول أظهر لأنه معروف في لغة العرب، حتى المعروف عندنا في العرف، لو يقول لك أبوك جيب لي ماء ولا تجيب لي إلا من بكرة كان تستحق الضرب أو العتاب الشديد، ليش؟ عن جدل. لو يقول لك أبوك افعل الفعل الفلاني لم تأخذه إلا بعد سنة، عن جدل. وكذلك في لسان العرب هذا المفهوم، ثم هو كذلك في لسان الشرع، لذلك جاءت النصوص الشرعية بالأمر بالمبادرة التي في الأوامر والمبادرة إلى فعل الطعام، استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى غير ذلك من النصوص. قال ولا تكرارا، يعني أن الأوامر لا تزيد التكرار، فإذا جاءنا أمر من أوامر الشريعة فإننا نمتثله بفعله مرة واحدة، خلافا لقول بعض الأصول، وهذا هو الأظهر، لأن الأمر إذا كان مثبتا ولم يذكر معه مفعول فإنه يكون مطلقا، هذه قاعدة في الأفعال كلها، إذا وردنا فعل في سياق الإثبات ولم يذكر معه المفعول فإنه يدل على الإطلاق، يتحقق بمرة واحدة. هو صلى فلان، ممكن صلى مرة أو صلى أكثر، هنا فعل فيه إثبات حذف المفعول فإنه حينئذ مطلق، بخلاف ما لو كان في النفي فإنه يفيد العموم، لأن يعني نفي الإطلاق يؤخذ منه العموم. إذا قلت لم يصلي فلان بفلان فإنه لم يصلي لا ركعتين ولا أربع ولا عشرين ولا مئة، أي صلاة. طيب هذه قاعدة مهمة، وهو أن نقول بأن الأفعال إذا كانت في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق فيتحقق فعلها بمرة واحدة، ومن ذلك الأوامر، فإذا جاءك أمر تحقق فعله وتحقق امتثاله بمرة واحدة. فإذا قلت لابنك اجلس تحقق بمرة واحدة، وإذا قلت له ارفع القلم تحقق بمرة واحدة ونحو ذلك. لكن الأفعال في النفي إذا حذف مفعولها فإنها تفيد الدوام والتكرار والعموم، كما لو قلت لا تقود السيارة، هنا هل هو مقيد بشيء؟ محذوف المتعلق فيفيد العموم، لا تقود اليوم بكرة وغدا، لكن لو قال خذ السيارة يتحقق امتثاله بمرة واحدة. إذا تكرر هذا فإن الخلاف في إفادة الأمر للفور أو للتكرار إنما هو فيما إذا كان الكلام ليس معه أي قرينة، كان الكلام مجردا عن القرائن. أما إذا كان هناك قرينة تفيد أن الأمر يراد به الفور أو يراد به التكرار فلا إشكال أنه يعمل بتلك القرينة. إذن نعيد بناء المسألة فنقول في تحريرها، تحرير محل النزاع في المسألة، اتفقوا على أن الأوامر المحتفة بالقرائن المفيدة للفور أو التكرار أو عدمهما يعمل بتلك القرائن، واختلفوا فيما إذا أو في الأوامر التي تجردت عن القرائن هل تفيد الفور وهل تفيد التكرار على القولين السابقين. يقولون وقفوا. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لعمل صالح وقول سديد، وأن يصلح أحوال الأمة يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين بما فيه صلاح أحوالهم دنيا وأخرى، وأن يكونوا أسباب خير وسعادة ورحمة للبشرية كلهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.